أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، الفصل السابع في حياته تعالى. الكلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى فيما يرتبط بتفسير الحياة، والنقطة الثانية في بيان الأدلة التي استدل بها المصنف على إثبات الحياة لله تبارك وتعالى. الحياة بنحو أو بشكل عام تطلق ويراد بها معاني متعددة. تارة تطلق الحياة بمعنى كون الشيء موجودا، فيكون مصداق اللا حي والمعدوم، وكل ما هو موجود فهو حي. المعنى الثاني للحياة يطلق على كون الشيء يترتب عليه أثره المطلوب منه، ولهذا يطلق على الأرض أنها حية حينما يترتب الأثر المطلوب عليها، والأثر المطلوب منها نمو النبات مثلا، أو قل حياة كل شيء بمعنى ترتب الأثر المطلوب من ذلك الشيء. فحياة النبات بمعنى نموها، لأن الأثر المطلوب من النبات هو النمو، وحياة الإنسان بمعنى كونه عاشقا للكمال والسعادة. فحياة كل شيء معناها الأثر المطلوب منها، ولا ريب أن الأثر المترتب على كل موجود يختلف عن الأثر المترتب على الموجود الآخر. التفسير الثالث للحياة كون الشيء مبدأ للعلم والقدرة. إن وجاد العلم والقدرة في شيء من الأشياء هو معنى الحياة، وقبل أن أشير إلى تفصيل المعنى الثالث أشير إلى مقدمة مفادها. أن الوقوف على حقائق الأشياء يدور أمره بين أمور ثلاثة: الامتناع، الصعوبة الإمكان. مثلا الوقوف على كنه حقيقة الذات المقدسة ممتنع، لا أنه يعجز العاقل فقط، يعجز العقل لا بلحاظ يصعب عليه، عجز العقل بمعنى استحالة أن يقف العقل على كنه وحقيقة الواجب تبارك وتعالى. والوجه في ذلك واضح باعتبار أن العقل محدود ناقص محاط، والمحاط لا يدرك تمام حقيقة المحيط وهو الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما. فالعقل يقف عاجزا بمعنى يمتنع عليه أن يدرك حقيقة كنه الذات المقدسة، لأن المحدود لا يدرك، لأن المتناهي لا يدرك ما هو فوق اللامتناهي. ولهذا ورد النهي عن التفكر في ذات الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، يحذركم الله نفسه. وتارة نقول يصعب على العقل أن يقف على حقيقة الشيء، ولذا حتى بالنسبة إلى الإنسان حقيقة إدراك الإنسان بمعنى إدراك الحقيقة النوعية، إدراك الحقيقة الجوهرية المقومة لنوع الإنسان، إما أننا نقول يمتنع على العقل، أو على الأقل نقول يصعب على العقل. على حد تعبير الآخون صاحب الكفاية، باعتبار أن حقائق الأشياء لا يدركها إلا علام الغيوب تبارك وتعالى. هذا أولا. وأما ثانيا، عجز العقل أن يقف على حقيقة الشيء إما للامتناع أو للصعوبة بمكان، لا يستلزم التعرف على الشيء. وذلك عجز العقل عن الوقوف على حقيقة الشيء إما بالامتناع للامتناع وإما للصعوبة، على كل تقدير عجزه لا يلزم منه عدم التعرف على الشيء، عدم معرفة الشيء. والوجه في ذلك أن أمام العاقل ثلاث طرق لمعرفة الأشياء. الطريق الأول أن يعرف الشيء بحقيقته، كما إذا قيل ما هو الماء فقال هو عنصر، هو مركب من الأكسجين والهيدروجين، سائل مركب من هذين العنصرين. هنا لو سلمنا أنه وقف على حقيقة الشيء فهذا من باب معرفة الشيء بحقيقته، وقف على حقيقة التركيب المائي. إذن سد هذا الطريق أمامه طريق آخر، وهو التعرف على الأشياء عن طريق خصائص الشيء. كما إذا قيل ما هو الماء وكان عاجزا أن يقف على كنه حقيقة الماء، فله أن يقول الماء هو بارد، سائل بارد، سائل عذب، مالح. هذه صفات الماء. كما إذا كان العقل عاجزا أن يقف على كنه حقيقة الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عجز العقل أن يقف على كنه الروح لا يعني أن يتعرف عن الروح عن طريق صفاتها من الانشراح والانقباض والانبساط. إذن له طريق آخر. الطريق الثالث، فإذا سد باب الصفات، طريق الصفات، له أن يلجأ إلى طريق الأفعال. فإذا قيل ما هو الماء، له أن يقول الماء هو الذي يرفع العطش، فرفع العطش فعل الماء، أثر من آثار الماء. لهذا نقول انسداد معرفة الشيء على وجه حقيقته لا يعني تعطيل العقل عن المعرفة. وهذا هو المفاد الذي لخصه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما قال لم يطلع العقول على تحديد صفته، حقيقة الصفة العقول عاجزة أن تقف عليها، ولكن في نفس الوقت مع العجز ولم يحجبها عن واجب معرفة. إذن عجز العقل لا يساوق تعطيل العقل، إذ للعقل نوافذ ومسارات مفتوحة أمامه إما عن طريق الصفات أو عن طريق الأفعال. لذلك قيل في علم المنطق والفلسفة وتقدم هذا أن الإنسان، أن العقل إذا كان عاجزا أن يقف على حقيقة الإنسان باعتبار أن الإنسان الذي أخذ في حقيقته أنه ناطق، إما أن يراد من النطق النطق الظاهري بمعنى الكلام وهو عرض من الكيفيات المسموعة، أو أن يراد من النطق النطق الباطني وهو التفكير والعلم وهو من عرض من الكيفيات النفسانية. إذن النطق كيفما فسر النطق بالنطق الظاهري الكلام، أو فسر النطق بالنطق الباطني العلم والتفكير، كلاهما عرض، والعرض لا يقوم حقيقة الجوهر. الإنسان جوهر والجوهر لا يتقوم بالعرض. لهذا قالوا أساسا تعريف الإنسان بأنه ناطق، الناطق ليس حقيقة الإنسان باعتبار أنه عرض، ويستحيل أن يكون الجوهر متقوما بالعرض، ولكن الناطق لازم أخاص للإنسان. إذن عن طريق اللوازم. فلذا ذهب كثير من الأعلام إلى عجز العقل أن يقف على حقائق الأشياء حتى الممكنات. وما قيل في المنطق معرفة الشيء عن طريق الفصول كالناطق والضاحك، هذه فصول منطقية وليست فصول حقيقية، هذه لوازم وليست فصولا حقيقية. ولكن عجز العقل أن يقف على حقيقة الشيء لا يعني التعطيل عن المعرفة، إذ له أن يعرف الأشياء عن طريق لوازمها. من هنا نقول بعد هذا التمهيد أجمع العلماء قاطبة على أن تفسير الحياة التي يتصف بها الحق تبارك وتعالى، والتي تكون عين الذات، مما يعجز العقل أن يقدم لها تفسيرا حقيقيا لا يقف على كنه وحقيقة معنى الحياة لله تبارك وتعالى. حياة بمعنى نمو، هذا لا يناسب الواجب تبارك وتعالى. ولكن هناك من ذهب إلى أن عجز العقل عن تفسير معنى حقيقة وكنه الحياة للواجب تبارك وتعالى يساوق التعضيل عن المعرفة، وهذا هو مرفوض في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذا أجمع علماؤنا أن عجز العقل لا يساوق التعضيل، ولم يحجبها عن واجب المعرفة، إذ يمكن لنا أن نعرف الحياة عن طريق لوازمها على حد عجز العقل عن معرفة حقيقة وكنه الإنسان، ولكن لا يمنع ذلك من أن يعطي تفسيرا لمعنى الإنسان عن طريق أخص لوازمه. لهذا أريد أن أصل إلى هذه الحقيقة، أن معنى الحياة التي يتصف بها الواجب تبارك وتعالى، هذا المعنى الذي نقدمه ليس بيانا لكنه وحقيقة الحياة، وإنما من باب بيانها عن طريق أهم لوازمه. لهذا قالوا حياة الشيء بمعنى كون الشيء مبدأ للعلم والقدرة. أي موجود كان واجدا للعلم والقدرة كشف ذلك عن كونه حيا، فحياته بمعنى كونه قادرا وكونه عالما. ولذا يقول السيد العلامة قدس سره: ليس معنى الحياة إلا ما تترشح منه القدرة والعلم. وعلى حد تعبير المحقق الطوسي في التجريب أن الحياة بمعنى الدراكية والفعالية، الدراكية من الإدراك بمعنى العلم، والفعالية من الفعل بمعنى القدرة. فتفسير الحياة بمعنى القدرة والعلم تفسير الشيء بلوازمه، وهذا نحو من أنحاء التعريف. هذا كله فيما يرتبط بتفسير الحياة. قد يقال: ما الدليل على أن العلم والقدرة ليسا هما عين معنى الحياة؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو تطبيق قانون مبدأ الهوية: الشيء هو نفسه، بمعنى استحالة سلب الشيء عن نفسه. فيمكن أن يكون عندنا موجود حي لكنه ليس عالما، أو موجود حي لكنه ليس قادرا. إذن سلب الحياة، سلب العلم عن الحياة أو سلب القدرة عن الحياة، يكشف أنه ليس هو. ليست الحياة عين العلم، وليست العلم عين الحياة. ما هو الدليل على حياتي؟ ساق العلامة قدس سره دليلين، ونحن نضيف دليلا فتكون مجموع الأدلة ثلاثة. قال: الحي عندنا، الحي اسمه، والحياة صفته، والاسم عين الصفة، والفرق بينهما بالاعتبار كما تقدم. هو الدراك، الدراك بمعنى العلم، والفعال بمعنى القدرة. فالحياة مبدأ الإدراك والفاعل، أي مبدأ العلم والقدرة، أو الحياة أمر يلازمه العلم والقدرة. وإذا كانت القدرة عين الذات والعلم عين الذات، فالحياة من باب أولى أن تكون عين الذات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك، الدليل الأول هو دليل الأولوية. بحيث يقال: إذا كانت الحياة تحمل على المخلوق، الحياة بهذا المعنى الذي قلنا علم وقدرة، مبدأ للعلم والقدرة، أو ما يترشح عنه العلم والقدرة، الحياة بهذا المعنى متحققة فينا وهي زائدة على الذات. بمعنى الإنسان يتصف بأنه عالم وقادر، ومن يتصف بالعلم والقدرة يكون حيا، فالإنسان موجود حي. فمن باب أولى، إذا كان الإنسان يتصف بالقدرة والعلم اللتان هما زائدتان على الذات أوجبت أن يتصف بالحياة، فمن باب أولى من كانت كل من القدرة والعلم عين ذاتي، هذا من باب أولى أن يكون حي. ببيان آخر أو بعبارة أخرى، لك أن تقول: إذا كان الإنسان يتصف بالحياة لأنه واجد للعلم والقدرة الزائدتان على الذات، من باب أولى من كان علمه عين ذاته، ومن كان عين ذاته، ومن كانت قدرته عين ذاته، أن يكون حيا من باب أولى. تفت جيدا، بعض الشراح يبين العبارة بطريق آخر، يقول من باب طريق أن الواجد، أن الموجد واجد، موجد الشيء واجد له بالضرورة. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. فإذا كان الله أوجد الحياة في الإنسان فهو من باب أولى واجد لصفة الحياة، من باب أن فاقد الشيء لا يعطي. في الحقيقة هذا ليس هو مراد السيد العلامة قدس سره، هذا دليل مستقل. إذن تلخص عندنا وجود دليلين: الدليل الأول هو دليل الأولوية، الأولوية القطعية، بهذا المعنى إذا كان الإنسان يتصف بالحياة لأنه واجد للعلم والقدرة وهما زائلتان، من باب أولى من كانت العلم والقدرة عين ذاتي، من باب أولى. هذا هو دليل العلامة، نكتة الأولوية. أما دليل فاقد الشيء لا يعطي، هذا نكتة أخرى. ولهذا العلامة ساق دليل ثاني عليه، قال: وإذا كانت الحياة تحمل علينا والعلم والقدرة فينا، يعني تحمل الحياة تحمل بأي ملاك، لأننا نتصف بالعلم والقدرة وهما زائدتان على الذات،
فحملها على ما كانت فيه موجودتين للذات على نحو العينية، يعني من كانت قدرته عين ذاته وحياته عفوا وعلمه عين ذاته كالذات الواجبة الوجود بالذات أو لا وأحق أن تتصف بالحياة، فهو تعالى حياة وحي بالذات. الدليل الثاني أنه تعالى مفيض لحياة، يعني هو الذي أوجد الحياة، حياة كل حي، ومعطي الشيء غير فاقد له. والعلة واجدة لكمالات معلولاتها بنحو أشراف. إذن ما هو الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني؟ أن ذاك يقوم على نقطة الأولوية القطعية بخلاف الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو الذي ذكرناه في مواطن متعددة، الحياة صفة كمال، ويستحيل أن يشذ كمال الوجود عن الواجب تبارك وتعالى. لماذا يستحيل؟ أما أن الحياة صفة كمال فهذا لا ريب فيه، الحياة صفة كمال، خصوصا إذا فسرنا الحياة بأنها مبدأ للعلم والقدرة أو أمر يلازمه العلم والقدرة. إذن الحياة صفة كمال، كمال وجودي، هذه صغرى، والكبرى يستحيل أن يسلب يشذ كمال وجوبي عن الذات المقدسة. لما؟ لأنها حقيقة صرفة، وصرف الشيء يستحيل أن يسلب عنه كمال وجودي. إذ لو سلب كمال وجودي لحد، ولو حد لتثنى وتكرر، وهذا خلف كوني حقيقة صرفة. هذا دليل ذكرناه نحن في مبحث صفة العلم، أيضا يسري في المقام. هذا حاصل الكلام فيما يرتبط بصفة الحياة. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الفصل الثامن، وهو فيما يرتبط بصفة الإرادة. والكلام في صفة الإرادة كلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول تفسير معنى الإرادة، والمطلب الثاني أن الإرادة تندرج في أي نوع من أنواع الصفات، بمعنى هل هي صفة ذاتية أو أنها صفة فعلية. ويترتب على ذلك، إن قلنا أنها صفة ذاتية كان معنى ذلك أن الإرادة عين الذات، وإن قلنا بأنها صفة فعلية ترتب على ذلك أنها زائدة على الذات. المطلب الثالث الدليل على اتصاف الحق بصفة الإرادة. الإرادة صفته تبارك وتعالى، والمريد اسمه جل وعلا. ما معنى الإرادة؟ وقع النزاع بين المتكلمين، بين الحكماء، في بيان تفسير معنى الإرادة، وأن الإرادة ما هي. ألخص لكم مبحث تفسير الإرادة من خلال هذا التمهيد، وهو كل فاعل يحقق فعله فإنه يمر بمراحل أربع. قل فعل الفاعل يمر بمراحل أربع. المرحلة الأولى هي المرحلة العلمية، مرحلة العلم، وتعني تصور الفعل وتصور الفائدة والتصديق بها. فكل فعل مسبوق بتصور الفاعل والفائدة والتصديق بها. فإذا أراد الإنسان أن يشرب الماء، هذا الماء فعل، شرب الماء فعل الإنسان، فالإنسان هذا الفعل يكون معلولا لأن يتصور الماء ويتصور الفائدة المترتبة على الماء وهي رفع العطش وأن يذعن ويصدق بالفائدة. ما لم يتصور الماء لن يتحرك نحو الماء، ما لم يتصور الفائدة لن يتحرك نحو الماء، ما لم يذعن بالفائدة لن يتحرك نحو الماء. فالفعل مسبوق بمرحلة علمية تتمثل في أبعاد ثلاثة: تصور الفعل، تصور الفائدة، التصديق بالفائدة. هذه المرحلة هي مرحلة علمية. المرحلة الثانية هي المرحلة الشوقية، الشوق، وهي إذا أذعن بالفائدة اشتاقت نفسه نحو الفعل، حصل عنده اشتياق نحو أداء الفعل. هذه مرحلة شوقية، حصول الاشتياق لإيقاع الفاعل. المرحلة الثالثة، طبعا فلنعلم أن الاشتياق لا يلازمه الوجدان، فقد يشتاق إلى ما هو غير موجود، وقد يشتاق إلى شيء وليس بالضرورة أن يوجد ذلك الشيء. يشتاق أن يطير إلى أن يطير في السماء، يشتاق أن يشرب ماء باردا في فصل الصيف في شهر رمضان إذا كان عاصيا مثلا، العصيان في التفكر كما يقولون في الفكر، ولكنه لا يفعل لأنه محرم، ولكن عنده شوق. الإنسان قد يشتاق إلى فعل المحرم ولكن لا يفعل، لأن هناك ما يحد الإنسان من فعل المحرم. إذن أريد أن أقول أن الاشتياق لا يلازمه إيجاد الفعل، وجدان الفعل، ولكنه مبدأ للفعل، كما أن تصور الفعل لا يلازمه وجود الفعل، الشوق إلى الفعل لا يلزم منه وجود الفعل. المرحلة الثالثة المرحلة العزمية، وتعني إذا تصور الفعل والفائدة وأذعن واشتاق، وباختصار إذا علم واشتاق صمم وعزم على الإنجاز والتحقيق، يحصل عنده حالة الإجماع والتصميم على إنجاز الفعل، بمعنى قطع التردد والحيرة، هذه حالة العزم والتصميم. المرحلة الرابعة المرحلة الحركية، وهي إذا عزم تحركت عضلاته نحو إنجاز الفعل، المعبر عنها حركة القوى المنبثة في العضلات. إذن توجد أربع مراحل: مرحلة العلم، مرحلة الشوق، مرحلة العزم والإجماع، مرحلة الحركة. فكل فعل يتوقف يكون مسبوقا بهذه المراحل الأربع. ما لم تتحرك عضلاته لن يتحقق الفعل، ما لم يعزم لن يتحقق الفعل، ما لم يشتاق لن يتحقق الفعل، ما لم يعلم لن يتحقق الفعل. فالفعل مسبوق بهذه المراحل الأربع. إذا اتضحت هذه القصة نقول في المقام: الإرادة ما هي؟ هناك من فسر الإرادة بالمرحلة الأولى قال الإرادة إرادة الإنسان بمعنى علمه، علمه تعني إرادته، ففسر الإرادة بمرحلة العلم. وهناك من فسر الإرادة بالمرحلة الثانية وهي مرحلة الشوق، إرادته يعني اشتياقه. وهناك من فسر الإرادة بالمرحلة الثالثة، الإرادة بمعنى العزم والتصميم. وهناك من فسر الإرادة بالمرحلة الرابعة وهي إرادته بمعنى حركة القوى المنبعثة من العضلات. فلهذا نقول توجد أربع تفاسير للإرادة: الإرادة علم، الإرادة شوق، الإرادة عزم، الإرادة حركة عضلات. شيخ حسين، أي تفسير صحيح؟ كلها. بل أما التفسير الأول وهي إرجاع الإرادة إلى العلم، فهذا ما ذكره المصنف بناء على نقل الشيخ، وسوف يأتي الكلام عليه لاحقا، لأنه قول المصنف سوف يكون محلا للكلام. أما تفسير الإرادة بالمرحلة الثانية وهي مرحلة الشوق، طبعا الشوق المترتب على العلم والاعتقاد، لأن الإنسان الاشتياق فرع العلم. فكثير لم يقبل هذا التفسير، أي تفسير الإرادة بالشوق، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول: انفكاك معنى الإرادة عن الشوق، فلو فسرت الإرادة بالشوق لترتب على ذلك عدم انفكاك الشوق عن معنى الإرادة، وحيث أن معنى الإرادة يتخلف عن معنى الشوق، إذن لا يصح تفسير الإرادة بالشوق. انفكاك أحدهما عن الآخر يكشف عن تغايرهما، بمعنى فقد يشتاق إلى شيء ولا يريده. نظير الإنسان المريض، المريض الذي مصاب بداء السكري والعياذ بالله يشتاق إلى طبق من الحلوى لكنه لا يريد، والعكس فقد يريد ولا يشتاق. نظير ماذا؟ نظير الإنسان إذا كره الدواء، خصوصا الأطفال، الطفل لا يحب أن يتناول الدواء، أو لا الكبير عفوا، الكبير في السن قد لا يحب أن يتناول الدواء، إذن لا يوجد عنده شوق للذهاب إلى الطبيب، ولكنه يريد من دون شوق. وقد يكون الشوق لا اشتياق فيه ولا إرادة، لكن المهم هو أنه يمكن تخلف الإرادة فيشتاق إلى شيء لا يريده، ويريد شيئا لا ليس مشتاقا إليه. هذا أولا. إذن تخلفهما يكشف عن تغاير المعنيين. الوجه الثاني: الشوق يلازم الفقدان، والفقدان يلازم النقص، والله منزه عن كل نقص. فالإنسان إنما يشتاق إلى شيء فاقد له، أما إذا كان الإنسان واجد للشيء لا معنى لأن يشتاق إليه. من كان عالما بالمنطق لا يشتاق إلى المنطق. نعم يشتاق إلى ما هو فاقد له من جهات أخرى. واجد الماء لا يشتاق إلى الماء. فاقد الماء يشتاق إلى الماء. الشوق يلازم الفقدان والفقدان نقص. والله منزه عن أن لا يقال الله يشتاق. الوجه الثالث الشوق حالة انفعالية والانفعال حدوث من الحوادث والله منزه عن الحوادث ومنزه عن الانفعالات. بناء على هذه الوجوه الثلاثة ذكر الأعلام لا يصح تفسير الإرادة بأنها شوق. كذلك قالوا لا يصح تفسير الإرادة بأنها عزم وتصميم المرحلة الثالثة. لماذا؟ انتبه جيدا. قالوا لو قبلنا بهذا التفسير أي أن الإرادة هي العزم والإجماع والقطع لحالة القاطع رفع التردد والحيرة هذا إنما يناسب تفسير الإرادة إذا كانت الإرادة صفة فعلية يعزم على إيقاع الفعل. أما إذا قلنا بأن الإرادة من الصفات الذاتية وهي عين الذات فلا يصح تفسيرها بهذا المعنى أي العزم والتصميم، لأن العزم والتصميم بمعنى الوجود بعد اللا وجود، الحدوث بعد العدم. وهذا لا يناسب أن تكون الصفة صفة ذاتية. إذن هذا التفسير تفسير الإرادة بمعنى العزم والتصميم مقبول بناء على أن الإرادة من الصفات الفعلية دون الذاتية. أما التفسير الرابع وهو تفسير الإرادة بمعنى الحركة فلم يقل به أحد، لأن هذا مآله إلى التجسيم حركة العضلات، والله منزه عن الجسمية والجسمانيات. إذن تفسير الإرادة بمعنى العزم والتصميم مقبول، غاية ما في الأمر أنه لا ينسجم مع كون الإرادة صفة ذاتية. يبقى الكلام في التفسير الأول وهو تفسير الإرادة بمعنى العلم، إرجاع الإرادة إلى العلم. هذا التفسير هو الذي سوف يكون محط الكلام في مبحثنا القادم. تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.